أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 108 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن الآن في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وقد انتهينا من شرح الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، وننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضي. الحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه، أي أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الحديث الأول روي من حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها، وقد رواه كل من البخاري ومسلم بهذا اللفظ: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، وفي رواية: يوم القيامة. وروي أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ: من ظلم قيد شبر خسف به إلى 7 أراضين يوم القيامة. وهذا اللفظ من رواية الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذا الكلام أكثر من مرة، فقال مرة: من ظلم قيد شبر طوقه إلى 7 أراضين، وقال مرة أخرى: من ظلم قيد شبر، أي من أرض، خسف به إلى 7 أراضين. والمعنى واحد أو متقارب. الظلم كما يكون بالمال يكون بالأرض، وكما يكون باستلاب الحقوق العينية يكون باستلاب الحقوق المعنوية كما ذكرنا في دروس ماضية. ولكن لماذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الظلم باستلاب الأرض؟ ونحن نعلم أن الظلم واحد، سواء كان استلابا لمال أو استلابا لأرض أو عدوانا على دم أو عدوانا على حق من الحقوق المعنوية. هذا مثل يضربه رسول الله للظلم، وليس هنالك مفهوم مخالف للمنطوق، أي ليس هنالك معنى مقتبس من هذا الحديث من مفهومه المخالف، أي من ظلم باستلاب مال لا باستلاب أرض لن يقع تحت طائلة هذه العقوبة. لا، لا يوجد مفهوم مخالف لمضمون هذا الحديث، وإنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل بشيء مما يمكن أن يتظالم به الناس. ما هو أكثر الأشياء التي يتنافس فيها الناس ومن ثم يتظالم فيها الناس؟ الحقيقة العقارات، والتاريخ دل على ذلك، التاريخ القديم والحديث. ولذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بأكثر ما اعتاد الناس أن يتظالموا به. أما تحديد المصطفى عليه الصلاة والسلام رقعة الأرض بشبر، ونحن نعلم أن من يريد أن يستلب أرضا ويقتحم إلى هذا الظلم لن يستلب شبرا ولن يكتفي بذلك، لأن الشبر لا يغنيه غناء ولا يغطي شيئا من هذه الجريمة، جريمة كبيرة ارتكبت. إذا يعني صاحب المنطق والفكر يفترض ضرورة أن يكون الكسب على مقدار الجريمة، وأن يكون الشيء المقتطع له قيمة إجمالا، وإلا فإن شبرا من الأرض لا يستأهل المعصية. فلماذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر المستلب من الأرض بشبر؟ هذا أيضا مثل يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أن جريرة الظلم عند الله عز وجل يوم القيامة لا تحد بكمية كبيرة من المال. الظلم ظلم، سواء كان المقدار الذي كان مادة الظلم كبيرا أو صغيرا. فكأن المصطفى يقول: من استلب من صاحبه قرشا عاقبه الله عز وجل يوم القيامة عقابا شديدا وعد عمله من الكبائر. ولا يمنع ذلك أن المقدار ضئيل، جنس الظلم واحد وإن كان مقدار المال المستلب ضئيلا. هذا ما يرمي إليه رسول الله. وإلا فنحن نعلم أن أحدنا لن يقدم إذا ما أراد أن يقدم على مثل هذه الجريرة على شيء تافه يستلبه، ولكن الشريعة الإسلامية بهذه الطريقة التي أوحى الله بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام حسمت باب الظلم، حسمت باب الظلم، أي بحيث لم تترك الشريعة منفذا ولا متنفسا في باب الظلم لشيء يسير يتسرب إلى جيبك منه. هذا ما عناه المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن هنالك احتمالات ولو نادرة أن يجد أحدنا نفسه أمام واقعة اضطرته، لا نقول اضطرته، اقتضته أن يستلب حقا لغيره، وهون عليه هذا الاستلاب أنه رأى هذا الحق ضئيلا. مثلا رجل له بستان بينه وبين جاره حد، وعفت الأيام ربما على هذا الحد، فأدخلت الظروف والأيام وعوامل الطبيعة والرياح شبرا أو بضع سنتيمات أقل من شبر من أرض جاره إلى أرضه. ربما يقول في نفسه: وماذا عسى أن يفيدني هذا القدر اليسير من أرض جاري، بل ماذا عسى أن يضره هذا القدر الذي دخل في ممتلكي، لن أغير من ذلك ولن أبدل. يخطر هذا في البال. جاءت الشريعة فحسمت الأمر وأغلقت المنفذ وبينت لك أن الأمر ليس كذلك، سواء استفدت أو لم تستفد، وسواء كان ضرر جارك كثيرا أو صغيرا. الظلم ظلم، والجريمة جريمة، والعمل من المعاصي الكبيرة. هذا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضحه لنا. وما نقوله عن الأرض والعقار نقوله أيضا عن المال عندما يتحاسب شريكان. وعند الرصيد ربما يجد أحدهما أنه قد تسرب إلى جيبه مقدار ليرة مثلا أو أكثر بقليل أو أقل، ربما يقول وماذا عسى أن يؤثر. أو إنسان محاسب في الدولة يعطي المرتبات، وأثناء إعطائه المرتب لأحد الموظفين اضطر أثناء أخذه مبلغا يحتاج إلى إعادة، نعم أعطاه قطعة كبيرة فأعاد له أثناء الأخذ والإعادة بقي بضع دراهم بضع قروش إلى جانب المحاسب من حق هذا الموظف. قد يكون هذا المحاسب دينا لكن يقول في نفسه بضعة قروش عيب أن أقول له تفضل لقد زاد لك هذا المقدار، يغض طرفا عن ذلك. جاء هذا الحديث وأمثاله ليبين لنا أن الأمر ليس كذلك، لا بد أن تغلق باب الظلم بينك وبين أخيك، ولا بد أن تجعل من مخافة الله حاجزا يمنع من أن يتسرب حتى أقل ما يمكن من المال أو من الحقوق العينية أو المعنوية منه إليك أو منك إليه، إلا بسماح وتراضي. والسماح والتراضي يكون بالنطق أو يكون بالمعرفة اليقينية. لي جار، لي قريب، لي صديق، أعلم أن هذا المقدار الذي دخل إلى مالي من ماله أعلم يقينا أنه سيغض الطرف عنه وسيسامحني فيه، لا مانع. الباري عز وجل أعلم أنه لا جناح للإنسان أن يأكل من بيت صديقه، نعم، ولكن طبعا ما معنى أن يأكل من بيت صديقه؟ صديق تعلم يقينا أنه إن رآك دخلت داره وأكلت من طعامه يدخل سرور عظيم وعارم في قلبه، هذا هو الصديق الذي أجاز الله عز وجل لك أن تأكل من طعامه بدون علم منه. أما الصديق بمعنى الزميل أو صديق هذه الأيام يعني بينهما مجاملة، ثم إن الصداقة تذهب أدراج الرياح عند مماحكة يسيرة على دريهما، فهذا لا يدخل تحت قول الله تعالى أو صديقكم، لا يدخل، وقد قال الفقهاء ذلك. إذن عرفنا لماذا ضرب رسول الله المثل بشبر من أرض، مع أن من يريد أن يظلم صاحبه باستلاب أرض أو عقار لم يكتفي لا بشبر ولا بأمتار. الجواب عرف، الحكم الذي عرفناه من هذا أنه لا يجوز لإنسان أن يمد يده على أرض غيره قلت الأرض أو كثرت إطلاقا، وهذا شيء بديهي واضح، ولكن هذا الشيء الواضح له أبعاد هامة ينبغي أن نعلمها. أرأيت لو أن أرضا لإنسان استلبت منه لم تكن أنت المستلب، استلبها منه مسؤول، إنسان ما ذو شوكة ذو قوة ذو سلطان، ثم جاء هذا الذي استلب فأعطاك هذه الأرض، جاء هذا الذي استلب فسلمك قطعة من هذه الأرض أو سلمك الأرض أجمع، ما الحكم؟ قد يقول قائل إن الحكم المحرم لا ينتقل إلى ذمتين، انظروا العبارات العلمية البراقة، وتلك هي مصيبتنا في هذا العصر، مصيبة جعل الإسلام ذيلا للأهواء وللشهوات. ومصيبة تحويل الفتيا إلى منفعة مادية أو مغنم أو منفعة معنوية. والله لا أعد أن هنالك مصيبة في حياة المسلمين أخطر وأسمج وأكثر إدخانا للرعب في القلوب من مصيبة تحول الإسلام في كثير من الأوضاع والظروف إلى هذه الحالة. قد يقول قائل ممن يمارسون أمثال هذه الفتية: المحرم لا ينتقل إلى ذمتين، فلان استلب المال أو ذو سلطة استلب الأرض ثم وهبت لي هذه الأرض، لماذا أكون مرتكبا لمحرم؟ والقاعدة الفقهية فعلا تقول نعم الحرام لا ينتقل إلى ذمتين، ذمة الرجل الأول تحمل المسؤولية، ثم إن هذه الأرض انتقلت من إلى 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 الذمم الأخرى ما ينبغي أن تتحمل هذه المسؤولية. ما الجواب عن هذا الوهم أو هذا اللبس أو هذه المغالطة؟ نقول فعلا الحرام لا ينتقل إلى ذمتين، أي الذي وضع يده واستلب واحد وهو الذي يتحمل الوزر، وأنا الذي أعطيت المال عطاء عندما وضعت هذه الأرض تحت يدي، وضع هذه الأرض تحت يدي لا يسمى ظلما بالنسبة لي. الظلم تم في المرة الأولى، ولما جاء هذا الإنسان فأعطاني قطعة من هذه الأرض أو أعطاني قطعة من هذا الطعام المغصوب، إعطاؤه لي وأخذي لهذه الأرض أو لهذا الطعام لا يسمى عدوانا واغتصابا وظلما. وهذا معنى لا ينتقل المحرم إلى ذمته. فهينا من هذا. بعد ذلك بحثت فعرفت أن هذه الأرض مغصوبة، هنا يأتيني محرم آخر، ما هو؟ استعمال هذه الأرض، أكل هذا الطعام. أنت لم تصل فعلا، لأن الحرام لا ينتقل إلى ذمتين، وأنت لم تظلم بوضع يدك فعلا، أعطيت هذا المال عطاء، هذا انتهى، ولكنك عرفت أن هذا المال أخذ من صاحبه قسرا وظلما، إذن لا يجوز لك أن تستعمل هذه الأرض بزرع أو غرس أو بناء أو بإقامة فوق هذه الأرض، لا يجوز. هذا شيء، واستلاب الأرض شيء آخر، ولا علاقة لهذا بقاعدة أن الحرام لا ينتقل إلى ذمته. ولذلك بالإجماع يجب على الإنسان الذي وصل إليه شراب مغتصب، طعام مغتصب، عقار مغتصب، وعرف ذلك، أن يرفع يده عن هذه الأرض فلا يستعملها، وأن يعلم أن ملكيته لها ملكية باطلة. فإن هو استعملها على الرغم من ذلك فقد ارتكب وزرا وارتكب إثما كبيرا، ولكن هذا الإثم ليس إثم الاستلاب، لأنه ليس هو المستلب، وإنما هو إثم استعمال مال ليس ملكه وهو يعلم ذلك. فإن استعمل كان شريكا مع ذلك الذي استلب في ارتكاب المعصية. وقد يقول قائل: ولكن هذا الإنسان أعطي هذه الأرض فماذا يصنع؟ وربما لا يعلم صاحب الأرض الأساسي الذي كان يملكها ملكا شرعيا، ما الحكم؟ يجب عليه أن يسأل ويبحث بكل السبل وبكل الوسائل حتى يعرف صاحب هذا العقار، صاحب هذه الأرض، أو صاحب هذا الطعام مثلا، ثم يذهب إليه فيقول: يا هذا، إن قطعة من أرض لك وصلت إلي، منحت إلي، وقد عرفت أنك أنت المالك، فها هي في أرضك، وأنا أمام حكم الله عز وجل، فماذا تريد؟ ربما، وهذه حالة غالبة، وهذا يأتي من تجلي الله عز وجل برحمته على عباده الذين يتعاملون فيما بينهم على هذا الأساس، يتجلى الله على هذا الإنسان وصاحبه تجلي رحمة، وإذا بقلب هذا الإنسان المالك الذي استلبت منه أرضه ينظر إليه، وقد انفتح قلبه له انفتاح حب وكرامة وتقدير. ربما قال له: يا هذا، أكثر الله عز وجل من أمثالك، اذهب واستعمل هذه القطعة من الأرض فهي حلال لك، ووالله لن أحاسبك منها على كثير ولا قليل. عندئذ تعود وقد طابت لك الأرض خيرا وبركة وذخرا ونماء. أما إن قال لك: إيه والله أنا كنت أبحث عن أرضي، إذا هاتها، أرضي أو داري أو طعام، يجب عليك أن تعيدها له كاملة غير منقوص، حتى لو ذهبت هذه الأرض إلى بناء مسجد، الحكم هذا هو ولا فرق. لو أن قطعة أرض تملكت وبنيت مسجدا، لا يجوز باتفاق المذاهب الإسلامية كل الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وإلى آخرهم، لا يجوز أن نصلي في هذا المسجد، صلاتنا محرمة وعند الإمام أحمد باطلة أيضا. ما الحل؟ يجب أن نبحث عن أصحاب هذه الأرض حتى إذا عرفناهم قلنا لهم: إن أرضكم هذه قضى الله عز وجل أن تبنى مسجدا، فهل أبحتم ذلك؟ لا بد من أن يقول. فإذا قال صاحب الأرض أو أصحاب هذه الأرض: لقد وقفنا وسبلنا هذه الأرض مسجدا، منذ تلك اللحظة جاز لك أن تصلي في هذا المسجد. وكثيرا ما يغيب هذا الحكم عن بال كثير، حتى من المتدينين، وأكاد أقول حتى من أهل العلم. دين الله عز وجل لا يجوز أن يخترع، سلطان الله فوق كل سلطان لا يجوز أن يقتحم، ولا يمكن لرحمة الله أن ترفرف في المجتمع إلا من خلال مراقبة كل منا بهذا الحكم الرباني، ثم وضع هذا الحكم في موضع التنفيذ. لا بد من هذا الأمر. والمسألة في أول أمرها قاسية على النفس ربما، لكن في نهايتها سهلة جدا في الحياة، لأن الله إذا رأى من عباده شدة حراستهم لأحكام الله وشدة اهتمامهم بأوامر الله سبحانه وتعالى، إذا رأى الباري سبحانه وتعالى من عباده هذا، ألهم هؤلاء العباد أن يتراحموا، وألهمهم أن يتسامحوا. لكن إذا رأى الله من عباده التهاون والإعراض عن أحكامه وأوامره، سلط الله قلوبهم على بعض بالعداوة وبالسخائم وبالأحقاد، هذا شيء معروف. فقد يقول قائل: أخي أنا هذه الأرض مين بدي أعرف أصحابها وروح وأسأل وكذا إلى آخره. نعم لابد من أن يكون دين الله ثقيلا عليك. ألم يقل الله عز وجل وأخذتم على ذلك على ذلكم إصري؟ ما الإصر؟ الحمل الثقيل. أنت عاهدت الله أن تحمل أثقال هذا الدين وإن كانت شاقة في أول الأمر ستكون هكذا، لكن إذا علم الله منك هذا التحمل يسر لك فيما بعد. كما قلت يلهم المسلمين أن يتراحموا وأن يتسامحوا وأن يغض الواحد منهم عن الآخر. كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف بعضهم بمال الآخر؟ وصاحب هذا المال عندما يرى هذه الظاهرة يرى كأن هدية عظيمة قد أهديت إليه. ربما مر بعض الصحابة جمع وهم جياع، فمروا بباب أحد إخوانهم والباب مفتوح، نقروا الباب ما في أحد في الداخل، كثيرا ما كانت الأبواب تبقى مفتوحة. نعم دخلوا نظروا من الطعام الموجود، وضعوا هذا الطعام وتحلقوا من حوله وأكلوه عن آخره ثم خرجوا. كثيرا ما كان يقع هذا، ويأتي صاحب هذه الدار ويعلم فيرقص قلبه فرحا. من أين جاء هذا؟ بينما هذا في مجتمعنا لا يكون. لو أن زيدا علم أن جاره دخل إلى داره وأكل لقمة الطعام من داره تقوم الدنيا بينهما ولا تقعد، ويقوم خصام بينهما وربما ترتفع الدعاوى إلى القضاء. لماذا؟ لأن الله توجه إلى قلوب أولئك الناس بالرحمة فتراحموا، وتجلى الله على هؤلاء الناس بالجلال فكان فيما بينهم هذا الذي ترون. ولكن وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وأولى خطوات الرحمة حفظ الحقوق قبل الرحمة، إنما تتأسس الرحمة على حفظ الحقوق. إذا كان هذا واضحا في دين الله، وهذا واضح من كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قدر شبر من أرض طوق، فتخيل معنى طوق العقل إلى 7 أراضين يتحول الطوق يغل عنقه، جسان في طوق من البالغ قدره من سطح أرض أعماق 7 أرض، الخوارق يمد عنقه كما يشاء، أو يجمع هذا الثقل ويجمعه إلى أن يصبح كرحى، كحجر رحى رحون يعني، ويعلقه في عنقه ويجعل هذا عذابه الواصل. إذا كنا نتصور هذا فتعالوا وتصوروا مدى الظلم الشنيع الذي ننغمس فيه اليوم. وحسبي أن أصور لكم الصورة التالية: البيوت الكثيرة التي يسكنها أناس مستأجرون دون رضا ملاكه، دون أي رضا، ولكنهم سعداء آمنون مطمئنون في هذه الدور التي لا يملكونها. نعم. وطبعا الظلم يبدأ ظلما ثم إن الظلم يرتقي إلى أنواع، يتفاوت الظلم. هذا ظلم، لكن ليت أن هذا الظلم وقف عند هذا الحد. يقول له صاحب الدار: يا أخي أنا بحاجة إلى داري أخرج. يقول: ابحث لي عن دار أخرى كالتي أسكن فيها وأخرج. فإن قال له: لقد رأيت لك دارا في حاشية من حواشي دمشق في ضاحية من الضواحي، قال: أنا أسكن في تلك المنطقة وقد تعودت على السكنة في هذا المكان ومثله. نعم انظر. ويتحول صاحب الدار إلى مطرود عنها، ويتحول الظالم الساكن فيها إلى مالك لها. ثم يرجوه صاحب الدار فيقول له: وكم تعطيني لكي أخرج لك وتقوم مساومة بين المالك والمغتصب؟ وربما هنا للتكثير وليست للتقليل، يبلغ القدر المطلوب نصف قيمة الدار، وربما بلغت تماما. وأنا هم الناس الذين يستلبون بيوتا بهذا الشكل ويأبون أن يخرجوا منها بهذه الطريقة بالمئة كم. وإذا كان هذا الظلم يتوعد عليه رسول الله بهذا الشكل، إذن ما المصير الذي ننتظره وهذه هي حالنا؟ ولا يمكن لمعصية أن تستنزل غضب الرب كالمعصية التي تتمثل في ظلم الإنسان للإنسان، ما في أي جريمة. تخيلوا كل المعاصي، لا توجد معصية أدعى إلى غضب الرب عز وجل من معصية الظلم. فما المصير وما هي حالنا أمام ربنا عز وجل؟ وهذا هو الواقع وثالثة الأساقي، أن كثيرا من هؤلاء الناس مصلون في ظاهر متدينون، يتكلمون في الإسلام، يحضرون دروسا مثل هذه الدروس، وإذا جاء موسم الحج هرعوا إلى الحج. هذا الإنسان وأسرته منغمسون كل لحظة في محرم، نومهم معصية، طعامهم الذي يأكلونه معصية، شرابهم معصية، صلواتهم معصية، لأنه يحرم أن يشغل الإنسان أرض إنسان آخر بدون إذن بأي عمل، حتى ولو كان هذا العمل عبادة وصلاة. وكم شكى إلي أناس أشخاصا سكنوا الدار فأبوا أن يخرجوا منه وعندهم قدر. أنا لا أقول إن دين الله عز وجل يزج الإنسان في خطر أو حرج، والله ما جعل عليكم في الدين من حرج أبدا، وديننا دين الرحمة. ولو أن إنسانا سكن في دار ثم لم يتمكن أن يجد سكنا آخر، كان له أن يبقى في هذه الدار إلى أن يؤدي أحدا من المسؤولين في المجتمع الإسلامي من حوله واجبه الذي كلفه الله به. الإسلام دين تضامن، لا بد للمجتمع أن يهيئ له دارا، لا بد للدولة أن تهيئ له سكنا. فإن نامت الدولة عن واجبها ونام المجتمع عن واجبه ولم يتيسر لهذا الإنسان الخروج من هذه الدار إلا إلى الشارع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الضرورات تبيح المهضورات. ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لأدخل الله كما قلت لكم الرحمة بالملاك، الرحمة في قلوب الملاك بهؤلاء المستأجرين، لكن الأمر ليس كذلك أيها الإخوة. المال موجود والقدرة موجودة على أن يسكن في دار أخرى، لكن لا ينبغي، مش شرط أن تكون دار مثل هذه الدار، ولا يشترط أن تكون دار جميلة منيفة بالاتساع وبالشكل الذي يراه، لا 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 لا، هنالك ضرورات وهنالك حاجيات وهنالك تحسينيات. هنا أنت في مرحلة الضروريات في هذه، وأنت إذا يسرت على أخيك ييسر الله لك ويفتح لك نافذة إلى دار فضلة. نعم، هذا هو الأمر الذي شرعه الله. ما شرع الله عز وجل في الدين
أي شيء يحرجونه، ولكن الناس أعرضوا عن دين الله فضيقوا على أنفسهم بأنفسهم. ولو أن هؤلاء المسلمين كانوا صادقين مع الله، يخافون الظلم ويجمعون إلى إمساك بموازين العدل، لجعل الله من أزماتهم فرجا، وجعل لهم من كل ضيق مخرجا. ولكن ألا ترون كيف أن الأزمة تستحكم؟ لا تعيد استحكام هذه الأزمة إلى أسباب ظاهرية تقفون عندها، بل اعلموا أن مصدر هذه الأزمة ظلمنا لأنفسنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من لا يرحم لا يرحم. ولو أنك دخلت دار إنسان أو دار مستأجر من هذا القبيل عصى الله فاستعصى في دار صاحبه، لوجدت هذه الأسرة مبتلى بأمراض، بنكبات، بضيق، بخصام، وهذا صاحب الدار وأعضاء الأسرة يشعرون أن الدار كأنها عبارة عن حبل يشد على خناق إنسان حكم عليه بالإعدام ولما ينفذ فيه الحكم. هكذا يتصور كل واحد منهم. ترى ألا يفكر واحد من أين يأتي هذا الضيق؟ من أين يأتي هذا الكرب؟ هذا الضيق إنما يأتي من تجلي الله عز وجل بالجلال والجبروت على هؤلاء الناس. الظلم كما قال رسول الله ظلمات يوم القيامة. وقد قلت لكم أيها الإخوة أظن، وهذا يكشف لكم عن مدى خطورة الظلم، انظروا إلى هذه القصة البسيطة، ذكرها لي والدي عليه رحمة الله تعالى، قال: كنت في أواخر طلبي للعلم مع مجموعة من الناس في جهة، وجاء إنسان أقبل إلينا وهو يحمل بطيخة وضعها فيما بينه، كسر وأقبلنا إليها وكل منا أكل شيئا، وأكلت أنا أيضا قسما من هذه البطيخة. نعم. قال: بعد قليل قمت ونمت، رأيت في الرؤيا هذا الإنسان يحمل إلي طبقا مملوءا بالعذرة، مملوءا بأغلظ نوع من أنواع النجاسة، قدمه إلي لآكله. قال: استيقظت وجسدي كله يرتعد، ناديت هذا الإنسان، سألته: اصدقني القول، من أين جئت بهذه البطيخة؟ قال: لماذا؟ البطيخة أكلت. قلت له: أنا أسألك أجبني. قال لي: كنت في الطريق ومررت بمزرعة للبطيخ، ونظرت إلى هذه البطيخة وقد أينع وكبرت، فاشتهيت أن أخذها، اقتطعتها وأخذتها. ألم تستأذن صاحبها؟ قال: لا، لم أجد أحد. قال: أبي حاول، ولكن أن أضع يدي في فمي وأن أستخرج كل ما في جوفي، لكنني لم أتمكن. ماذا أكل؟ ربما وضع لقيمة من هذا الطعام، ولكن الله عز وجل أراه من هذه اللقيمات هذه الصورة الشنعاء التي رآها. فما بالكم بمن يربو لحمه وبمن ينمو جسده على الحرام مساء صباح، ما بالكم بإنسان يرقد ليله ويستيقظ نهاره على أرض الآخرين وفي دور الآخرين. ما بالكم بإنسان لم يعد يفرق بين مال يملكه ومال استلبه، امتزج هذا بذاك ولم يبالي أن يفرق بين هذا وذاك، كيف سيكون مآله غدا؟ ومثل هذا الإنسان كيف يستجيب الله دعاءه؟ وإذا التجأ إلى الله عز وجل كيف يلبيه الله؟ وإذا سمع الآية من كتاب الله التي وصفها الله عز وجل، بل وصف القرآن كله قائلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف يمكن لقلب عانى من قسوة الظلم أياما وليالي ودهورا كيف يمكن أن يرق لسماع القرآن؟ كيف يمكن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الصحيح؟ إن الله أمر عباده الصالحين بما أمر عباده بما أمر به الأنبياء والمرسلين. ثم ذكر رسول الله، الحديث طويل، ذكر الرجل أشعث أغبر، نعم، يسير في البيداء تارك النار، يقول: يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. ولو وقفت المشكلة أمام أنه دعا فلن يستجب لهانت المصيبة، لكن المشكلة ليست كذلك. إن مجتمعا يسود فيه ظلم ويتحول إلى سدى ولحمة، هذا المجتمع معرض لغضب الله، معرض لسخط الله، معرض لمقت الله، وإن بدا أننا نعيش آمنين مطمئنين. السبب الحديث السابق الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. هذا قانون من قوانين الله نص عليه رسول الله، وهو يجيب على سؤالا يتكرر كثيرا. قد يقول قائل: والله نحن شايفين مجتمعات كثيرة عايشة دائما على الظلم، وشعب مبسوطين ومكيفين وما عم يصير لهم شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال، بل القرآن قال أيضا: إن الله لا يملي للظالم، يملي. ألم يقول الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون؟ والله يا أخوان، هذه الآية لو قرأها الإنسان ببصيرة واعية، هذه الآية تذيب الحشاشة، تذيب نياط القلب. ذرهم يأكل، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، أي أن قانوني أن أدعهم يأكلون ويشربون إلى حين، إلى حين نظام، لكن لا بد أن يأخذهم، ولا بد أن يطبق الجزء الآخر أيضا من قانون الله سبحانه وتعالى. ألم يقل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين؟ نعم. فقد تجد مجتمعات غربية أو مجتمعات إسلامية تعيش ربحا من الزمن وهي في بحبوحة ورغد من العيش، لكن أهذا يعني أن عقاب الله لن يطولها؟ لن يطالها، غلط، لن يطالها، لن يطولها، سيطولها عقاب الله سبحانه وتعالى، لكن لكل أجل مستقر، وسوف تعلم كما يقول الله عز وجل. أغادير عاشت وهي تتقلب في جنوحها دهورا كثيرة، ولو أن إنسانا ربما حدث هذا ناصحا قام فقال بينهم: ويحكم إنكم تتعرضون لغضب الله إنكم تتعرضون لسخط الله للزلازل والخصف. وربما يأتي من يسخر منه يقول والله أنا صلى عاشين دهور دهور ومبسوطين وما صلنا شيء، لكن ألم ينفذ الرب فيهم ما قال وسوف يعلمون، أو ما قال رسوله وكذا ما قال الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. لكن لما يجي الميقات، إجا الميقات خسف بهذه المدينة كلها. نعم، إذن هذا الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبهنا فيه إلى سنة من سنن الباري عز وجل، ومن خلال هذه السنة يجيبنا عن سؤال حتى لا نستعجل مقت الله وغضبه. ولعل لهذا الكلام تفصيلا طويل الذيل والوقت ضيق، أو ربما انتهى الوقت، إذن نرجع تفسير بقية هذا الحديث إن شاء الله إلى درس قادم.